www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. صدق الله العلي العظيم. نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا طيلة هذه السنوات الماضية أن نتدبر في آيات الله، آيات كتابه الكريم القرآن العظيم، في هذه الديوانية العامرة. وكما تعلمون بدأنا من آخر القرآن واتبعنا سورة سورة، بدءا من سورة الناس، ووصلنا في السنة الماضية إلى سورة النجم، حيث وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر آيات هذه السورة المباركة في شهر رمضان الماضي. في هذه السنة وفي هذا الشهر المبارك، بحول من الله وقوة، نتدبر آيات سورة الطور. وبانتهاء سورة الطور نستطيع أن ننهي أربعة أجزاء في هذه السنوات التي كنا في خدمتكم تقريبا. سورة الطور سورة مكية نزلت في مكة، ومن سمات السور المكية أنها تعالج قضايا العقيدة، قضايا التوحيد، وقضايا العدل، وقضايا المعاد، وما أشبه، حيث كانت السور تتوالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الفكر الإسلامي ونظرة السماء حول الكون والحياة وما أشبه. في خضم تلك الأعاصير الفكرية التي كانت مستولية على الجزيرة العربية، وكانت تهب رياح الأفكار من هنا وهناك من الغرب والشرق، فكانت السور القرآنية المكية تصارع كل تلك الأفكار والتيارات الفكرية التي كانت سائدة في تلك العصور. هذه السورة المباركة سوف تتابعون إن شاء الله معنا في هذه الليالي المباركة، تعالج أكثر ما تعالج قضية المعاد، هذه القضية الكبرى العظمى الرئيسية في حياة البشر. هذه القضية التي تعتبر في مدرسة الأنبياء الركيزة الأساسية لنقاء النفوس وتهذيب الأنفس وتربية وتزكية القلوب. هذه القضية التي إن شئنا أم أبينا فإننا مقبلون لمواجهتها. البشر عادة يلعب في خوض أو يخوض ويلعب، كما في الآية في خوض يلعبون كلنا، وفجأة تقوم قيامة الإنسان، فالإنسان تقوم قيامته بموته. معنى ذلك أن الإنسان المتشبث بهذه الحياة الملتهي بكل زبرج والزخر في هذه الحياة فجأة ينصدم عند الموت ليرى أمامه الحقيقة الثابتة التي خلقت العوالم كلها لأجل مواجهة هذه الحقيقة، ألا وهي حقيقة عالم الآخرة. يقال أن جبير كان شابا في مقتبل عمره وكان في مكة واشترك في غزوة بدر. جبير أصبح بعد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما انتهت غزوة بدر أو حرب بدر الكبرى، ومن الطبيعي أن كل حرب تتبعه مشكلة الأسرى، أسرى من المؤمنين عند المشركين وأسرى من المشركين عند المؤمنين في المدينة. المفاوضات بدأت بين المعسكر الإيماني وبين معسكر الشرك لقضية تصفية الأسرى. جبير كان من قيادات بدر، ولكنه كان في بدر في معسكر الشرك، فكان يقاتل رسول الله وأصحابه. عندما وضعت الحرب أوزارها انتدبت قريش جبيرا للمفاوضات حول الأسرى، فارتحل جبير من مكة إلى المدينة حيث معقل رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما وصل إلى المدينة كان الناس في صلاة الصبح، الرسول هو الإمام، إمام الجماعة، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع سورة الحمد بسورة أخرى غير التوحيد. من المستحب أن الإنسان في كل صلاة في الركعة الأولى بعد الحمد يقرأ سورة من السور غير سورة التوحيد، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة التوحيد. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يختار بين فترة وأخرى سورة من سور القرآن يقرأها في صلاة الصبح في الركعة الأولى. في ذلك اليوم المصيري لجبير، عندي هدف من نقل هذه القصة، وإن كنت مع الأسف لا أحفظ القصص التاريخية، ولكنني قرأت هذه القصة عصر هذا اليوم، فاخترت أن أسردها لكم حتى نعرف وقع السور القرآنية في بعض القلوب، ونحن في شهر رمضان ونقرأ القرآن وتقرؤون القرآن. إنما أحكي عن نفسي، عندما نقرأ القرآن هل تقرع قبول هذه القراءة أبواب قلوبنا أم لا؟ هل تدك وقعة القراءة في أسماعنا؟ هل تؤثر في قلوبنا كما أثرت في جبير أم لا؟ جاء جبير ليقابل رسول الله ويفاوضه حول أسرى المشركين، فرآه في صلاة الصبح في الركعة الأولى بعد الحمد، قرأ رسول الله في ذلك اليوم سورة الطور، هذه السورة المباركة التي سوف نعيش في ظلالها في هذا الشهر المبارك إن شاء الله إن بقينا أحياء. فبدأ رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم: والطور وكتاب مسطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. عندما وصل رسول الله، روحي فداه، إلى هذه القطعة المؤثرة من هذه السورة، تمكنت هذه الآيات من قلب جبير. جبير المشرك الذي ورد المدينة ليفاوض المسلمين حول الأسرى. عجيب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. هذه التقريعات الجريئة كأنها الصخور وقعت على قلب جبير وأثرت في قلبه، فناجى نفسه: يا جبير، كيف تعيش في هذا الظلال حيث تنكر المعاد وتنكر الآخرة، أي تنكر القضية المصيرية للبشر؟ إن عذاب ربك لواقع. هناك اهتز جبير وارتجف وتريث حتى هدأ القوم من صلاتهم، واستأذن رسول الله وأتى إلى المسجد، وبدلا من أن يفاوض رسول الله حول الأسرى، وربما فاوض لأنه مرسل ومؤتمن، المهم أنه قابل رسول الله بحالة إيمانية فريدة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
غرضي من سرد هذه القصة أريد أن أسأل نفسي، كيف أن بعض القلوب تلتقي، تأخذ، تتجاوب، تنفعل، تتفاعل، وبعض القلوب والعياذ بالله لا تلتقي، لا تأخذ، لا تستقبل؟ كيف أن بعض الأجهزة تستقبل الأصوات والأمواج، وبعض الأجهزة المعطلة الخربة الملوثة لا تستقبل؟ الأجهزة المادية جمادات، والقلب ينبع روحا وعاطفة وتأثيرا وتأثرا وانفعالا وتفاعلا. أريد أن أستفيد من هذه القصة كموعظة لنفسي، أنه في هذا الشهر المبارك لنجعل قلوبنا تتفاعل مع القرآن، لنجعل نوافذ قلوبنا تلتقط، تأخذ، تتأثر، وهذا يكون بعاملين. العامل الأول القرار، هل نحن قد اتخذنا القرار أم لا؟ ثم توفيق الله سبحانه وتعالى. ونحن قد بحثنا في السنوات الماضية، وأنا أرى كثيرا من الوجوه من أصدقائنا وإخواننا الحاضرين في هذا المجلس المبارك، كنا نرى أشخاصهم في السنوات الماضية، وأتصور أنكم تتذكرون كثيرا من بحوثنا. كنا نقول دائما أن هذين العاملين متوازيان، لا يمكن أن يكون توفيق بدون قرار، بدون فعل، بدون إقدام، ولا يمكن أن يكون إقدام لا يوفق. كل إقدام إن كان مخلصا لوجدان الحق، لأن تجد الحق، لأن تتفاعل مع الحق، كل قرار، كل إقدام من هذا النوع لا بد أن يؤيد ولا بد أن يوفق. جبير لا يفرق عن أبي سفيان، أبو سفيان أيضا كان يستمع إلى آيات القرآن كثيرا من أيامه في مكة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى الكعبة ويقرأ على المشركين جهارا آيات الله التي كانت تنزل على قلبه بواسطة جبرائيل، وكانت تدك مسامع المشركين. فكيف أن أبا سفيان لم يوفق، وكيف أن بلال وفق، كيف أن عمار سلام الله عليه، سلام الله عليه، عمار ذلك الإنسان العادي، قلب كان يلتقط ويتجاوب، لأنه أراد، لأنه قرر، لأنه أقدم. فبإقدام بلال وعمار وأمثالهما، وأبي ذر رجل الصحراء، رجل البادية، جهل بمكان، عندما أتى وأراد وتابع التقط تجاوب. نحن في هذا الشهر، سواء في هذا المجلس الذي نعيش القرآن إن شاء الله، وفي أي مجلس، وفي أي صلاة، وفي أي مسجد، وفي أي حسينية، وفي أي لحظة نختلي بربنا بإلهنا، في جوف الليل، في قراءة القرآن، في تلاوة القرآن، يحتاج لنا من قرار، تصميم. رب أريد أن أغير نفسي، أريد أن أفهم قبل أن أغير، أريد أن أعي، أحب أن أفهم، أريد أن قلبي ينفتح إليك. هذا القرار بيدك وبيدي وبيد كل إنسان، رجل أو امرأة، ثم التأييد يأتي من الله سبحانه وتعالى. والطور وكتاب مسطور، الله يقسم، الواو واو القسم، قسما بالطور، عجيب، قسما بالجبل، قسما بالكتاب المسطور المرتبة حروفه في رق منشور، والبيت المعمور، والبحر المسجور. انظر إلى هذه الكلمات، تدبر فيها وأنت تعرف العربية: جبل، بحر، سماء، سقف، كتاب، رق. ما هذه الكلمات؟ هل هي معاني عامة أو معاني خاصة؟ أي هل لها معاني عامة أم لها معاني خاصة؟ كيف يقسم الله؟ هل يحتاج الله إلى القسم، إلى الحلف؟ نحن نعرف أنه في المحاكم عندما يدعي أحد شيئا على شيء، على شخص، الحاكم والقاضي يقول له: ائت بالشاهد، نسميه في اللغة الشرعية البينة، أي شاهدان عادلان، يأتي بهما المدعي لإثبات دعواه. المدعى عليه عندما لا تكون له أي مقاومة أمام البينة، ماذا يعمل؟ يحلف، يقسم حتى يقاوم البينة، انتبهوا، حتى يقاوم بقسمه وحلفه البينة، أي برهان الشهود، برهان الشهادة. ولكن في أقسام الله، في حلف الله، القضية ليست هكذا، الحلف هو البينة. عجيب، الحلف والقسم هو بعينه الشاهد. كيف؟ عندما يقسم الله بالشمس، بالسماء، بالقمر، بالنجم، بالطور، بالجبل، عندما يقسم كأنه أتى ببينة، شاهدي هو الطور، بينتي هو الجبل بعظمته وشموخه، برهاني هو الشمس، هو النجم، هو القمر. فكيف تنكرون الخلق؟ ها؟ كأنه يريد أن يقول: لا أقسم بالطور، إنما أأتي ببينة وشاهد لمدعاي. فالقسم هو البينة، والبينة هي القسم، لا كما في المحاكم. في المحاكم هناك بينة وهناك قسم يقاوم البينة. يدفع البينة، يرفع تأثير البينة. أما في قسم الله، القسم هو الشاهد، قسما بالطور. طيب الطور أي الجبل، كيف خلق الجبل؟ هذا الذي قلت لكم جبير يتأمل وقع هذه الكلمات في قلبه وفي فكره. قسما بالجبل، هل خلق الجبل صدفة؟ هذه القطعة الصخرية الشامخة هل وجدت من دون موجد؟ هل خلقت من دون خالق؟ هذا البحر، هذا السقف أي السماء، كل هذه الكائنات هي بينات وليست أقسام. كل أقسام الله سبحانه وتعالى تقريبا، كل أحلاف القرآن هي حلف، أحلاف وأقسام وبينات وشواهد. الطور، ما هو الطور؟ الطور كفكرة عامة الجبل، وكفكرة خاصة قسما بالطور الخاص أي بالجبل المعين، الجبل الذي كان موطنا لتلقي وحي السماء، طور سيناء. كلمة الطور تكررت في القرآن المبارك في 9 مواضع، 8 منها حول طور سيناء وطور سينين، سينين يعني سيناء، وطور سيناء في موردين، و7 مواضع كلمة الطور عالجت قضية موسى عليه السلام، نبوة موسى. فنستنتج أن الطور ذكر في القرآن في 8 مواضع حول نبوة موسى، وهنا والطور أي قسما بالطور، أي طور؟ طور سيناء. هذا تفسير. ويمكن أن نقول أن الطور ليس هو الجبل الخاص، إنما هو الجبل، آية من آيات الله، علامة بارزة من قدرة الله سبحانه وتعالى. الطور أي قسما بالجبل. وهناك من يؤول ويقول والطور يعني قسما بذلك الرجل الطود الشامخ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من تأويل القرآن كما نقرأ في دعاء الندبة: يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات. نخاطب مولانا الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نقول يا ابن الطور، يا ابن علي. ما في إشكال، هناك تفسير كما قلنا في السنوات الماضية، وهناك تأويل. قسما بالطور أي بالجبل، بكل الجبال، بكل هذه الآيات العظيمة التي يتحير عقل الإنسان عندما ينظر إلى هذا الشموخ، سلسلة الجبال كيف حدثت؟ هل حدثت من دون موجد؟ صدفة؟ كل هذا الشموخ، كل هذا العلو، كل هذه الصخور المتراصة المترابطة، والذي يقرأ علم الجيولوجيا يتحير ما في الجبال من أسرار، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلام الله: واتد بالجبال، واتد يعني جعل الجبال أوتاد كما في القرآن، مثل المسامير التي تحفظ اللوحة. عندما تريد أن تجعل اللوحة على الحائط تحتاج إلى مسمار. هذه الكرة الأرضية لوحة من ملايين ومليارات اللوحات العظيمة التي خلقها الله، تحتاج إلى مسامير، تحتاج إلى أوتاد، تحتاج إلى ركائز. هذه الركائز هي تلك الجبال، قسما بهذه الجبال أو قسما بطور سيناء، بجبل سيناء، بمهبط الملائكة، بمحل الوحي، بمحل التقاء موسى بالعظمة الإلهية المطلقة، قسما بكل هذه المعاني، قسما بكل هذه القدرة، قسما بكل هذه العظمة، قسما بالطور، وقسما بالجبل الشامخ علي، ذلك الجبل الذي يكبر. طيب، فالقسم من الله سبحانه وتعالى قسم في حال شاهد، وشاهد في صورة قسم، بخلاف ما نقسم نحن في المحاكم المدنية. المدعي يأتي بالبينة، والمدعى عليه يأتي بالقسم ليفند البينة. أما الله سبحانه وتعالى يأتي بالبينات، كل هذه البينات، كل هذه العلائم، كل هذه الآيات الكبرى لله سبحانه وتعالى، آية كبرى كجبل، وآية عظمى كإنسان. وربما يكون الإنسان أعظم من الجبل، مو ربما، حتما علي أعظم من الجبل حتى يقسم به. نعم، قلب علي، صبر علي، عظمة علي، جهاد علي، مواساة علي، فداء علي، علم علي، عقل علي، كل هذه أعظم من الجبل. فلماذا لا يقسم الله بهذه الآية الكبرى كما نقرأ في بعض الزيارات: السلام على آية الله الكبرى؟ احنا نقول المراجع آية الله العظمى، فكيف بعلي أمير المؤمنين، سيد المتقين، إمام المتقين؟ نعم، يقسم الله به لأنه أهم من الجبل. الجبل جماد، وعلي ذلك القلب الذي يستقبل كل قلوب المؤمنين، وكل آلام المستضعفين، وكل حرمان المحرومين. علي أعظم من الجبل. والطور بعلي، بالجبل، بطور سيناء، بكل هذه الآيات الكبرى يقسم الله. هذا القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور. القسم الثاني: الكتاب المسطور. ما هو الكتاب المسطور؟ كتاب الكون، اللوح المحفوظ، التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، صحف إبراهيم، رسل السماء. كتاب مسطور، سطرت حروفه، رتبت آياته. الكتاب الكوني، الكتاب الشرعي، الكتاب التكويني، الكتاب التشريعي، كتاب قلوبنا، صحائف أعمالنا، كل هذه التفاسير ممكنة كما نقلها علماؤنا. صحائف أعمالنا التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتسجلها، والسورة تعالج قضية القيامة كما قلنا في أول البحث. فقسما بالجبل، قسما بعلي ذلك الجبل الشامخ، وقسما بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسوف نرى هذا الكتاب في قيامة قيامتنا، في لحظة موتنا، عندما تصبح الأنظار حادة، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البصر الذي تأتي الغشاوة دائما في كل لحظة، في كل آن، في كل نهار، في كل ليل، في كل جلسة، وما أكثر هذه الغشاوات التي تترى تتتابع تتوالى على قلوبنا وتجعل غشاوة على أنظارنا، على قلوبنا، على أفكارنا، لا نفهم، لا نعي، نمشي هكذا نتجول نسيح ولا نعرف أن هناك مستقبلا عجيبا رهيبا ينتظرنا، كتاب مسطور. ينشر هذا الكتاب، سطرت حروف هذا الكتاب، لا تغادر كبيرة أو لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، يلقى علينا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب قسما به، هذا الإنجيل في تفسير آخر قسما به، هذه التوراة قسما بها، هذا القرآن العظيم قسما به، هذا القرآن الذي تحول وتغير آياته قلوب العارفين، تلك القلوب النيرة التي تتلقى تتجاوب كما قلنا في بدء الحديث. طيب، قسما بالطور، قسما بالكتاب المسطور، في رق منشور. هذا الكتاب في رق، الرق من كلمة الرقة أي مقابل الغلظة، رقيق، يقال للجلد الرقيق الناعم الذي يكتب فيه الكتاب، ولكن رق منشور يعني ينشر، يستوعب، ينفتح، يحصي، يحصي، يتلقى، يأخذ، يعطي. ما هذا الرق؟ رق منشور. والبيت المعمور قسما بالكعبة، قسما بمحل القدس، قسما بالبيت المعمور للملائكة، ذلك البيت الذي يوازي الكعبة كما نعتقد. نحن نذهب إلى مكة ونطوف، كثير منا كالبهائم، ونرمي الشيطان بسخرية، ونلبس الإحرام ولا نفهم مفهوم الإحرام، نعيش في صحراء عرفات ولا تسقط قطرات الغيث على قلوبنا في تلك الصحراء، ونأتي إلى المزدلفة ولا ندري ما هي المزدلفة، ونأتي إلى منى المذبح، مذبح الشيطان، مصرع الشيطان، نأتي إلى منى تلك القمة، ذلك الشموخ المتعالي في الحج، ولكن الملائكة في البيت المعمور يطوفون حول ذلك البيت الذي بناه أسلاف الملائكة إذا صح التعبير بأمر من الله سبحانه وتعالى كما في كثير من الأحاديث يتجاوبون يتلقون ينفعلون يتفاعلون يطوفون يفتون كل أرواحهم للقدس الإلهي، وفي مقابله الكعبة. فقسما بذلك البيت المرفوع المعمور بالحجاج من أجيال الملائكة، في حديث رأيت عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه في كل يوم 70,000 ملك تطوف حول البيت المعمور في السماء، ولا يأتي أي ملك بعد ذلك من تلك الأفواج. وفي اليوم الثاني 70,000 ملك، وفي اليوم الثالث 70,000 ملك يطوفون يتزودون يأخذون القوت المعنوي. قسما بذلك البيت أو قسما بالبيوت المعمورة بالقلوب العامرة بالقلوب التي هي تارة تصبح أكبر وأوسع وأعظم عند الله من كل كعبة، فقلب المؤمن أفضل عند الله من الكعبة، فالكعبة حجر، وقلب المؤمن نابض بالحياة نابض بالمعرفة ينبض بالحيوية بالتقرب بالسمو والعلو. قسما بكل هذه الآيات بالطور والكتاب والرق والبيت والسقف، السقف المرفوع، السماء المرفوعة، السماء التي طالما نظر إليها المخلصون الأنبياء الأئمة، أولئك المخلصون في أجواف الليل أو في جوف الليالي كانوا يتطلعون إلى السماء ينظرون إلى النجوم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك كل هذه العظمة عبث، هذه من براهين القرآن على المعاد على اليوم الآخر، على أن هذه الدنيا كلها لهو ولعب، وأن هناك الحيوان الحياة العظيمة الحقة التي سوف تظهر كل شيء بعينه، حياة الحق، حياة الآخرة، ليس حياة الرياء، ليست حياة الدجل، ليست حياة النفاق، ليس حياة ظاهره شيء ظاهري أنا شيء وباطني شيء آخر، ليست تلك الحياة إلا حقائق، أعيان الحقائق. قسما بكل هذه الآيات والبحر المسجور، عجيب، المسجور المشتعل، البحر ماء كيف يشتعل؟ من أشراط القيامة أن البحار تسجر، البحار كلها هذه المحيطات الكبيرة سوف تشتعل نيرانا، سوف تتغير كل السمات، كل هذا النظم الذي تراه، إذا الشمس كورت وإذا النجوم اندثرت وإذا الجبال سيرت، الجبال تمشي تسير، البحار تسجر تشتعل تتوهج. كيف؟ جبير عندما سمع هذه الآيات لم يلتقط نحوا ولا صرفا ولا قاعدة لغوية، لم يفكر هل أن الطور لغة شنو، لم يسأل ما هو الرق وهل هو من الرق أو الرقة. التقطت أنفاس جبير هذه الآيات وفعلت فعلتها قسما بكل هذه الآيات. شنو قسما شنو؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. إن لا تأكيد، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. كل الصواريخ، كل الطائرات، كل الناقلات، كل العلوم، كل الأسرار، كل الكمبيوترات، كل العقول، كل الطواغيت لا تتمكن من دفع هذا القرار الإلهي السماوي. إن عذاب ربك لواقع. آتي، هناك انفجر جبير بالبكاء، وهل ننفجر نحن بالبكاء؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سنة كونية، قرار اتخذته العظمة الإلهية والرحمة الإلهية. سوف نشرح هذه الأمور في الليالي المقبلة إن شاء الله، البراهين على المعاد من الآيات القرآنية. إن عذاب ربك لواقع، عندما نقرأ القرآن أتصور هكذا، يلزم أن نكرر، لا نستعجل. ربما لا أدري، ربما من الأفضل أن لا نختم القرآن بل نختم سورة واحدة، ولكن بتدبر، بإمعان، بحالة جبير، بحالة ذلك الشاب الآخر الذي ينقل عنه أحد العلماء في كتابه، يقول كان والد عادي مثلي أرسل ابنه الشاب في عمر الورود إلى مدرسة لتعليم القرآن. في اليوم الأول من ذهابه إلى المدرسة رجع هذا الشاب إلى البيت، نظر إليه والده، رأى أن لون هذا الشاب قد تغير، ليس ابنه الذي ذهب صباحا، ليس ذلك الولد الفرح المتألق باللعب. رجع وكل كيانه قد تحول، في فكر، في تأمل، وجهه مصفر. أتى إليه والده، يا بني ما هي القصة؟ ذهبت صباحا إلى الشيخ لتعلم القرآن وقد رجعت وأنت متغير اللون. فبكى الولد وقال يا أبي لقد علمني الشيخ هذه الآية، واتقوا يوما يجعل الولدان شيبا. عجيب، فاهتز قلب الولد وتفاعل هذا القلب مع هذا النداء، وتفاعل وتفاعل إلى أن سمى الوالد مثلي، بكى على نفسه، قال عجيب، أنا أرسلت ولدي إلى أن يتعلم القرآن، كان جديرا بي أن أذهب لتعلم القرآن. وهو أجاب نفسه ربما أنه أنت يا أب سنوات كنت تقرأ القرآن، ولكن هذا القلب ما كان يلتقط، ما كان يتجاوب، ما كان يأخذ، ما كان يتفاعل، أما قلب هذا الشاب كان يتفاعل، قلب صافي، أراد، قرر، استوعب، أخذ كما العطشان يأخذ الماء حتى يرتوي. ونحن لا نأخذ القرآن حتى نرتوي، نأخذه لنحصل على الثواب ولا بأس به ونحصل، ولكن عندما نقرأ يلزم أن نقرأ حتى تقرع طبول هذه القراءة كل كياننا كما عملت بجبير. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا ويفتح آذان تلك القلوب لتلتقط وتتجاوب وتتفاعل. نسأله سبحانه أن يوفقنا أن يأخذ بأيدينا في هذا الشهر المبارك، هذه فرصة، فرصة للشباب وفرصة للذين انتهت مراحل أعمارهم. يلزم أن نستعد، يلزم أن نحاول أن نتغير، يلزم أن نلتقط إن شاء الله في هذا الشهر ببركة سيدنا ومولانا الإمام الذي ننتظره، ببركة الأئمة بهداهم بمعنويتهم بتأثيرهم في نفوسنا بسيطرتهم على مواليهم ومحبيهم برعايتهم لنا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايتهم والمؤمنين بخطهم ومدرستهم والمتابعين لأوامرهم والمستشهدين في لواء تحت لواء قائمهم صلوات الله وسلامه عليه ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.